الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، ما زلنا فيما ذكره المؤلف في قصة نبي الله إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر في أول هذه القصة مناظرته لقومه، وهكذا إقامة الحجج والبراهين على بطلان آلهتهم، وهكذا إقامة الحجج والبراهين على إقامة التوحيد لله عز وجل وحده. ثم ذكر المؤلف رحمه الله جانبا من جوانب هذه القصة، فقال رحمه الله: فلم يزل يدعوهم إلى الله وينهاهم عما كانوا يعبدون نهيا عاما وخاصا. قوله عاما يعني جميع الناس، وخاصا أي أقاربه وعشيرته. قال: وأخص من دعاه أبوه آزر، فإنه دعاه بعدة طرق نافعة، ولكن إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. بمعنى أن أباه لم يؤمن ولم ينتفع بهذه الدعوة، مع حرص إبراهيم عليه السلام على دعوة أبيه إلى التوحيد وعبادة الله عز وجل. وفي هذا أن الرسل وأتباع الرسل لا يملكون هداية التوفيق، وإنما هي من الله سبحانه وتعالى. وفي هذا أيضا أن الأنبياء وأتباعهم يحرصون كل الحرص على دعوة أقاربهم وأخص الناس إليهم. فانظر إلى نبي الله إبراهيم كيف خص أباه بالدعوة، وهكذا انظر إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كان حريصا على هداية أقاربه وعشيرته، وهذا ما أمره الله عز وجل به في قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. فدعا عشيرته فعمم وخصص حتى ذكر خواص عشيرته كأعمامه وبناته وغير ذلك. فهكذا ينبغي لأتباع الرسل ألا يهملوا دعوة أقاربهم، بل يبدأون بهم. وقد قال الله عز وجل مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وأنت إنما عليك البلاغ والبيان، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. وإنك لا تهدي من أحببت، أي هداية التوفيق، ولكن الله يهدي من يشاء. هذه الآية نزلت في حرص النبي عليه الصلاة والسلام على دعوة عمه أبي طالب، قد كان يحوطه ويمنعه من قومه، فكان حريصا عليه الصلاة والسلام على هدايته وعلى دعوته إلى التوحيد، ولكن الأمر كله لله سبحانه وتعالى. قال: فمن جملة مقالاته لأبيه إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. انظر إلى حسن هذا الخطاب الجاذب للقلوب، هذا أسلوب غاية في اللين والرحمة والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. انظر إلى حسن هذا الخطاب الجاذب للقلوب: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ لماذا تعبد هذا الجماد الذي لا ينفع نفسه فضلا أن ينفع غيره؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، أنا رسول من رب العالمين، روحي إلي فاتبعني، اسمع لقولي واستجب لما آمرك به، لما آمرك به، أهدك صراطا سويا. غاية في حسن الخطاب. قال: لم يقل لأبيه: إنك جاهل، وإنك وإنك، أبدا، وإنما قال: قد جاءني من العلم ما لم يأتك. ما قال له: أنت جاهل وأنا عالم، وأنت يعني مشرك وأنا موحد، أبدا، وإنما تلطف مع أبيه وخاطبه بهذا الخطاب الذي يحمل معنى الرحمة والدعوة بالحسنى. فلم يقل لأبيه إنك جاهل لئلا ينفر من الكلام الخشن، فالكلام الخشن من طباع البشر أنها تنفر منه، ولذلك قال الله عز وجل لنبيه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إن كنت قاسي في كلامك وفي معاملتك فهذا الأسلوب تنفر منه الطباع ولا تقبله، فهذا أمر مهم جدا للداعية إلى الله أن يدعو الناس بالكلام الحسن الطيب وباللين والرفق والرحمة، هذا هو الأصل، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا في حالات، لكن الأصل والأكثر أن الدعوة تكون بالخطاب الحسن، بالموعظة الحسنة، بالأسلوب الأمثل، وبالألفاظ الجذابة إلى القلوب لا المنفرة، وكذلك المبعدة عن الحق. قال: بل قال له هذا القول: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. وفي هذا أن كل من عبد غير الله ففي الحقيقة قد عبد الشيطان، قد عبد الشيطان، لأن قوم إبراهيم كانوا يعبدون الأصنام، كانوا يعبدون الأصنام، فمن الذي أزهم إلى هذه العبادة الباطلة؟ هو الشيطان. فكل من عبد غير الله ففي الحقيقة هو يعبد الشيطان. فهذا نبي الله إبراهيم يقول لأبيه: يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. ما زال الأسلوب فيه من حسن الخطاب ولين الجانب: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. رحمة، أخاف عليك من عذاب الله فتكون مع الشيطان ومن أولياء الشيطان. قال: فانتقل بدعوته من أسلوب لآخر لعله ينجع فيه أو يفيد، ولكنه مع ذلك قال له أبوه: أراغب أنت عن آلهتي؟ يعني أتارك أنت آلهتي التي أعبدها؟ أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. إذا ما تكف عن هذه الدعوة التي تدعو بها لأرجمنك، أي لأحذفنك بالحجارة وأرميك بالحجارة، واهجرني مليا، اقطعني فترة طويلة، اهجرني مليا. قال هذا، وإبراهيم لم يغضب ولم يقابل أباه ببعض ما قال. تصور أبوه يقول له: سأرجمك إذا لم تنتهي عن هذا القول، وسأهجرك. شدة وغلظة في المعاملة. فهل قابل إبراهيم هذه الشدة بمثلها؟ أبدا. قال المؤلف: بل قابل هذه الإساءة، بل قابل هذه الإساءة الكبرى بالإحسان، فقال: سلام عليك. انظر إلى حسن هذا اللفظ، سلام عليك، أي لا أتكلم معك إلا بكلام طيب لا غلظة فيه ولا خشونة. وهذا مثل قول الله عز وجل: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذا من صفات عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، من صفاتهم إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وفي الآية الأخرى قالوا: سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، لا نرد على الجاهلين ولا نتسافه معهم. هذه من أخلاق أهل الإيمان. فإبراهيم لما قابله أبوه بالشدة والغلظة قال له: سلام عليك، أي لا أتكلم معك إلا بكلام طيب لا غلظة فيه ولا خشونة. ومع ذلك فلست بآيس من هدايتك. وهذه صفة عظيمة ينبغي أن يتحلى بها الداعية إلى الله عز وجل، وهي عدم اليأس والقنوط من دعوة الناس مهما بلغوا في الكفر أو الشرك أو الفجور أو المعاصي. فهل هناك ذنب أعظم من الشرك؟ أبو إبراهيم آزر كان يعبد الأصنام، ومع هذا دعاه إبراهيم عليه السلام، فلما رد دعوته ما يئس منه، قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. هذا قبل أن ينهى عن الاستغفار. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. قال: أي برا رحيما. إنه كان بي حفيا، أي كان الله بي برا رحيما، قد عودني لطفه وأجارني على وأجراني على عوائده الجميلة، ولم يزل لدعائي مجيبا. فكله أمل في الله عز وجل، لم يقنط ولم ييأس، وإنما رجا من ربه أن يجيب دعوته. قال: فلم يزل إبراهيم مع قومه في دعوة وجدال، وقد أفحمهم وكسر جميع حججهم وشبههم، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يقاومهم بأعظم الحجج، وأن يصمد لبطشهم وجبروتهم وقدرتهم وقوتهم غير هائب ولا وجل. فكان عليه السلام شجاعا قويا بالله سبحانه وتعالى، لم يخف سوطتهم وبطشهم. ومما يدل على ذلك قال: فلما خرجوا ذات يوم لعيد من أعيادهم، وخرج معهم، يعني في أول الأمر وفي بداية الطريق، خرج معهم فنظر نظرة في النجوم فقال: إني سقيم، أي مريض، لأنه خشي إن تخلف لغير هذه الوسيلة لم يدرك مطلوبه، لأنه تظاهر بعداوتها والنهي الأكيد عنها وجهاد أهلها، فهو لم يشعرهم أنه تخلف عمدا من أجل أن يفعل ما أراد من تحطيم تلك الأصنام. فقال: إني سقيم، أي مريض. وقد يقول قائل: هل هذا كذب؟ قال العلماء: هذا من المعاريض الذي يسميها بعضهم التورية. قولوا: إني سقيم، أي مريض مرضا معنويا لما أنتم فيه من الشرك. فلا شك أن الشرك يمرض القلوب، يمرض القلوب، فلا شفاء لها إلا بإنهاء هذا الشرك، وكذلك تكسير وسائله. فذكر هذا بعض المفسرين. قال: فلما برزوا جميعا إلى الصحراء، كر راجعا، أي رجع بحجة أنه لا يستطيع الذهاب لأنه سقيم. قال: راجعا إلى بيت أصنامهم، وكل القوم ذهبوا إلى عيدهم، فلم يره أحد ولم ينتبه له أحد، فجعلها جذاذا أي حطاما كلها إلا صنما كبيرا أبقى عليه ليلزمهم بحجة، يعني تركه ولم يحطمه، وبقية الأصنام حطمها. فلما رجعوا من عيدهم بادروا إلى أصنامهم صبابة ومحبة، يعني لأن العبادة بمعنى المحبة والميول والرغبة ونحو ذلك. فأول ما يرجع هؤلاء من أعيادهم يذهبون إلى معبوداتهم لتعلقهم بها، لتعلقهم بها، فعندهم صبابة ومحبة لهذه الأصنام، فرأوا فيها أفظع منظر رآه أهلها. ماذا رأوا؟ رأوا هذه الأصنام محطمة إلا صنما واحدا، فقالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ إنه لمن الظالمين. هذا ظالم، كيف هدم وحطم أصنامنا؟ قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. سمعنا فتى يعني شابا، أن إبراهيم آتاه الله عز وجل النبوة وهو فتى شابا، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. فقالوا: هذا الفتى كان يذكرها بالشر ويحذر منها، فما فعل هذا إلا هو، ما فعل هذا إلا هو. قال: أي يعيبها ويذكرها بأوصاف النقص والسوء، يقال له إبراهيم. فلما تحققوا أنه الذي كسرها قالوا، وتحققوا باستدعائه وسؤاله، قالوا: أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ مع أنه يستطيع أن ينكر، ما رآه أحد، لكنه أراد أن يقيم عليهم الحجة وأن يبين لهم بطلان ما هم فيه. كان قويا بالله، شجاعا عليه السلام، لما قال له: أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال: بل فعله كبيرهم هذا، اسألوهم إن كانوا ينطقون، اسألوا هؤلاء الأصنام إن كانوا ينطقون، وهم لا ينطقون، كيف يسألونهم؟ هذا دليل واضح على بطلان عبادة هذه الأصنام، كيف آلهة وما تدري من الذي كسرها ولا تدافع عن نفسها؟ أي آلهة هذه؟ لا تدافع عن نفسها ولا تخبر عن من اعتدى عليها، فهذا دليل واضح على بطلانها. ولذلك قال: فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. جاء في تفسيرها: أي أنتم الذين ظلمتم هذه الآلهة بعدم وضع الحراسة عندها، ما جعلتم حراسة عندها. سبحان الله، أي آلهة تحرس؟ الآلهة هي التي تحرس ما هو تحرس. فأيضا هذا دليل على بطلانها. وهكذا يقال لمن يعبد غير الله، انظر إلى هؤلاء عباد القبور، يأتي السيل فيغمر هذا القبر أو تلك القبة، تلك البناية، طيب ليش هذا ما دافع عن نفسه وحمى نفسه من هذا السيل الجارف؟ هو إله قوي، ما حمى نفسه. وتذكر قصة أن أحد أهل التوحيد أراد أن يحاج هؤلاء الذين يتعلقون بالقبور، فذهب إلى قبة من هذه القباب كانت عبارة عن غرفة، فأخذ باب هذه الغرفة، أخذ الباب وراح بالسوق. قال: ما لك أخذت الغرفة حق الولي؟ قال لهم: هو الذي قال لي خذه. قلت له: أنا محتاج. قال لي: شل الباب هذا، خذ هذا الباب. قالوا: كيف ما يتكلم؟ قال: يا أنتم كيف تدعونه ما يتكلم؟ كيف تدعونه ما يتكلم؟ وإذا كان إلها حقا وصدقا، لماذا ما يدافع عن غرفته ويؤذيني أو يمنعني من أخذ هذا الباب؟ ما أسهل أن تقام الحجة على أمثال هؤلاء عباد القبور وغيرهم. قال: فلما تحققوا أنه الذي كسرها قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، أي بحضرة الخلق العظيم، ووبخوه أشد التوبيخ، ثم نكلوا به. نكلوا به يعني أضرموا له النار العظيمة كما سيأتي من كلام المؤلف رحمه الله تعالى. ولانتهاء الوقت إن شاء الله نكمل هذا في درس قادم. إلى هنا، والله تعالى.